بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بكفارة اليمين، فمن تلك المسائل إخراج القيمة في الكفارة، هل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ ارفع صوتك، ما سمعتك. لأن الله تعالى جعل في الكفارة التخيير بين أشياء ثلاثة ولم يذكر المال، فلو كان المال مجزئا لم يكن للتخيير هنا فائدة، وأيضا لأن المال كان موجودا ولم يذكر في الآية. قلنا متى يخرج الإنسان قيمة وتجزئ عنه؟ إذا كان من باب توكيل من يطعم أو يكسو أو يعتق، فهو في الحقيقة ليس إخراج قيمة، لأن الوكيل قائم مقام موكله. ثم أخذنا مسائل في تكرار اليمين، فهل من كرر اليمين عليه كفارة واحدة أو أكثر من كفارة؟ ابدأ بالأول، أن يحلف عدة أيمان، قلنا على شيء واحد، يحلف أيمان متعددة على شيء واحد، فهذا عليه كفارة واحدة وعليه كفارات، عليه كفارة واحدة. إلا إذا كان قد كفر عن الأولى ثم حلف على نفس الشيء مرة ثانية بعد التكفير فعليه كفارة أخرى. أيضا من صور تكرار اليمين أن يحلف يمينا واحدة على أشياء مختلفة، فما الحكم فيه؟ عليه كفارة واحدة. يحلف يمينا واحدا على أشياء مختلفة، مثلا ألا يأكل ولا يشرب ولا يدخل بيت فلان ولا يلبس، عدة أشياء بيمين واحدة، فإذا حنث فيها كلها عليه كفارة واحدة لأن اليمين واحدة. أيضا من صوره أن تختلف الأيمان على شيء واحد، يعني يحلف أكثر من يمين سبق هذا، لكن تقصد أيمان مختلفة، فماذا الحكم؟ عليه كفارة واحدة. كان يحلف، قلنا بالله يقسم ثم يحلف بالنذر أو بالطلاق ويقصد بها اليمين على شيء واحد، فهي كالتوكيد. نواصل نقرأ، بقي معنا مسألة، انتهينا من مسائل الكفارة. وقبل أن ننتقل إلى كتاب النذر نأخذ مسألة، وهي مسألة التورية في اليمين. والتورية معناه في اللغة ستر الشيء وإخفاؤه، فقولهم وارى الشيء أي ستره وأخفاه. وأما معناها في الاصطلاح التورية في اليمين فهو أن يحلف على شيء بلفظ يحتمل معنيين، يحلف على شيء بلفظ يحتمل معنيين، يظهر للسامع أنه أراد المعنى المتبادر إلى الذهن وهو يقصد المعنى الآخر. لفظ واحد يحتمل معنيين، أحدهما ظاهر فيه والثاني ليس في ظهور، بل يتبادر إلى الذهن معنى منه من تلك المعاني، فيحلف وهو يريد المعنى الآخر ولا يريد المعنى المتبادر إلى الذهن. على سبيل المثال من المعاني التي تتبادر إلى الذهن والمراد المعنى الآخر وإن لم يكن في الحلف، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يستحمله: لأحملنك على ولد الناقة. فالمعنى المتبادر إلى الذهن ولد الناقة هي الصغير الرضيع، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولد الناقة الجمل الكبير، فإن هذا الجمل الكبير هو ولد الناقة، ولدته الناقة. أيضا مثاله حديث، وهو حديث كما سبق مختلف في صحته وضعفه، حديث: لا يدخل الجنة عجوز. جاءت امرأة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بدخول الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فالمتبادر إلى الذهن أن أي امرأة عجوز لا تدخل الجنة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصير شابة إذا دخلت الجنة. فلما حزنت تلك المرأة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فهذا معنى التورية، أن يتكلم الإنسان ويحلف على شيء يأتي بلفظ يحتمل معنيين، أحدهما معنى يتبادر إلى الذهن والثاني معنى لا يتبادر إلى الذهن وهو يريد المعنى الآخر. كان يأتي مثلا ظالم يريد أن يستولي على مال إنسان، فصاحب المال يخفيه عند رجل، فيأتي الظالم يسأله: هل عندك شيء من مال فلان؟ فيقول: والله ما عندي شيء. ما هو المتبادر إلى الذهن من هذا اليمين؟ والله ما عندي شيء، أنه ليس عنده شيء من ماله، وهو يريد أن ما مثلا موصولة، والتقدير: والله الذي عندي شيء. فالسامع فهم أن ما نافية، والله ما عندي شيء، والحالف يريد أن ما موصولة بمعنى الذي، أي والله الذي عندي شيء. فهذا يمين حصل فيه تورية. فما حكم التورية في اليمين؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ ذكر العلماء للتورية ثلاثة أقسام، بمعرفة هذه الأقسام يتبين حكم التورية. القسم الأول أن يكون الحالف مظلوما فيحلف ليدفع عن نفسه، أو يحلف أيضا للدفع عن معصوم، سواء دفع عن ذاته أو عن ماله. فإذا كان الحالف مظلوما فيحلف ويوري في الحلف، يأتي بمعاريض من الكلام وألفاظ محتملة، وقصده أن يدفع الظلم عن نفسه أو يدفع عن مسلم معصوم، إما يدفع عن ذاته ودمه أو يدفع عن ماله وما يملكه، ويتضمن على توريته في الحلف نجاة هذا المعصوم، فهنا يجوز له ذلك وتنفعه التورية أيضا ولا شيء عليه فيه، وهذا باتفاق الفقهاء. ويدل عليه ما حصل من التورية في أصل التورية وإن لم يكن فيه يمين، لكنه أيضا دليل على اليمين فيه، حديث إبراهيم حين دخل أرض مصر وكان فيها رجل جبار وكانت معه زوجته، فقال له قائل: إنه قد دخل أرضك امرأة لا تنبغي إلا لك. فماذا قال إبراهيم؟ إذا سألك فقولي أنت أختي، فإنك أختي في الإسلام، فلا أعلم على ظهر الأرض مسلما غيري وغيرك. أيضا يدل عليه حديث الهجرة الطويل في صحيح البخاري، قال في الحديث قال وكان أبو بكر شيخ يعرف يعرفه الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فجعل الناس يقولون من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا رجل يهديني السبيل وهم مسافرون، ففهم الناس أنه رجل يريه الطريق، ومراد أبي بكر رضي الله عنه يهديني السبيل أي سبيل الجنة سبيل الطاعة. أيضا مثل قول إبراهيم لما طلبوا منه أن يخرج إلى عيدهم قال إني سقيم أي مريض، ولم يكن مريضا، بل حين خرجوا إلى العيد خرج وكسر الأصنام كان صحيحا، ولذا عد هذه كذبة كذبة. والمراد كما قال العلماء إني سقيم أي سأسقم. قال القرطبي وهذا شأن البشر أنه يسقم ويتعافى حتى يأتيه الموت. فهذه هذا القسم الأول من أقسام التورية في اليمين، أن يكون الذي يوري في يمينه مظلوما فيجوز له ذلك وتنفعه التورية. القسم الثاني أن يكون هذا الحالف تورية ظالما، كأن يحلف موريا على حق لغيره ليأخذه ويقول أنا أوري متأول لا أصرح لا أكذب أحلف تورية، فهذا لا يجوز له ذلك ولا تنفعه التورية، وهذا بإجماع العلماء. ودليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف. وأيضا لأن مثل هذا لو نفعه التورية وجازت في حقه لا بطلت حقوق الناس ولا حصل الظلم والتسلط على الحقوق، بأيمان يحصل فيها تورية. وهذا الحكم سواء كان عند الحاكم، هذا الاستحلاف عند الحاكم طلب منه الحاكم أن يحلف فحلف وورى فيه لا ينفع ذلك، وهذا عليه إجماع، إذا كان عند الحاكم فهو بالإجماع لا يجوز له ولا ينفع التورية. كان يدعي أرضا لإنسان أو يدعي إنسان أرضا عليه وهو يحلف كاذبا موريا عند الحاكم، فهذا إذا كان عند الحاكم فهو بإجماع العلماء لا يجوز له ذلك. بقي إذا كان عند غير الحاكم فأيضا لا يجوز له على الصحيح، لأنه سيتذرع بذلك إلى أخذ حق الغير. بل قال النووي رحمه الله هم اختلفوا في الحنث على مثل هذا، وأما التسلط به على الحقوق فهذا لا خلاف فيه أنه لا يجوز. قال النووي في شرح مسلم قال واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه. الصورة الثالثة ألا يكون ظالما ولا مظلوما، وأيضا لا يترتب على التورية ضرورة ولا مصلحة متعدية، فلا يكون ظالم كالصورة الثانية، ولا يكون مظلوما كالصورة الأولى، ولا يترتب على التورية مصلحة متعدية وليس في ذلك ضرورة، فهل له ذلك أن يوري؟ عامة العلماء على أنه يجوز له ذلك، وقد جاء في الأثر عن عمر وعمران كلاهما صحيح، عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة، وعن عمران بن حصين أيضا عند ابن أبي شيبة، ولفظهما متقاربان: في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض معنى التورية، يستغني به الإنسان عن الكذب. بينما بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز ذلك لأنه ليس في ذلك مصلحة ولا يترتب عليه دفع ضرر، فلا يجوز له ذلك، لا سيما أن يحلف يوهم السامع. والقول بعدم الجواز فيه نظر، فإن هذا لم يكذب ولم يفعل شيئا، لكن الأولى ترك هذا ما دام لم تدعو إليه حاجة ولا يترتب عليه مصلحة، الأولى تركه ويكون الإنسان صريحا حتى لا يتهم بالكذب، ما دام أنه ليس هناك حاجة تدعو إليه، إنما في كلامه مع أصحابه أو في معاملته ونحو ذلك، فلا يفعل ذلك ولا يسترسل فيه، لولا أن يترك ذلك لأنه ربما يتهم بسبب ذلك بالكذب، ويظن السامع الذي يرى أن الأمر على خلاف ما حلف عليه يظن أنه كذب، بخلاف ما إذا كان مظلوما ينجو بذلك من ظلم، أو كان سيدفع عن مسلم معصوم ولا نجاة لهذا المسلم المعصوم إما في بدن أو في مال إلا بحلفه موريا، فلا بأس. وهذا لا نستطيع أن نقول إنه حرام لأنه لم يكذب ولم يفعل شيئا، لكن لا ينبغي ذلك حتى لا يكون عرضة إلى اتهامه بالكذب. من التورية ما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. المراد أنه ليس بكذاب أي من يستعمل المعاريض، لا أنه يكذب كذبا صريحا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فينمي خيرا. على سبيل المثال، كان يأتي إلى اثنين متخاصمين للإصلاح بينهما، فيأتي إلى الأول يقول له: لماذا ما تصلح مع أخيك؟ هل تعتقد أنه مسلم أو ترى أنه كافر؟ يقول: لا، أعتقد أنه مسلم. فيأتي إلى الخصم الآخر يقول: والله سمعت فلانا يذكرك بالخير. ما هو ذكره بخير أو لا؟ ماذا قال في حقه؟ قال: هو مسلم. ويقول: أنت تقول أنه مسلم؟ ويرجع إلى يقول مسلم، يرجع إلى الآخر يقول: وذهبت إلى فلان ويذكرك بالخير. هذا معناه. أما الكذب الصريح فقد جاءت أدلة في النهي عنه، أدلة واضحة محكمة. وأما زيادة ولم أسمعه ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، ما حال هذه الزيادة؟ ها؟ مدرجة في الحديث من كلام الزهري، وقد مر معنا بحثها مطولا وبيان طرق هذه الزيادة في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، فهي زيادة مدرجة. وأصل الحديث الذي في الصحيحين: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، ينمي أي ينقل، نما الخبر أي نقله، فينمي خيرا أي يوصل إلى الخصمين الخير، لكن ليس بالكذب الصريح وإنما بالمعاريض والتوريات. فهذه مسألة التورية في اليمين. بقي هنا مسألة وهي الحلف على المستحيل، هل ينعقد سواء كان المستحيل لذاته كأن يحلف أن يقلب هذا الحجر ذهبا، هذا شيء مستحيل لذاته، أو يحلف على شيء مستحيل في العادة كأن يحلف أن يصعد إلى السماء أو يجمع بين الضدين ونحو ذلك. فإذا حلف إنسان على شيء مستحيل هل تنعقد يمينه وتجب عليه فيه كفارة أو لا تنعقد؟ عامة العلماء على أن يمينه منعقدة وعليه أن يكفر، قالوا لأن هذه يمين عقد عليها قلبه فيجب عليه فيها كفارة. وذهب بعض العلماء، هو قول بعض الحنفية ووجه عند الحنابلة، أنه ليس عليه كفارة ولا تنعقد يمينه هذه لأنها على شيء غير ممكن، فيحلف على شيء غير ممكن. قالوا فهي كاليمين الغموس التي لا تنعقد، يحلف على شيء يعلم أنه كاذب، وهنا يحلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه لأن هذا الشيء مستحيل لا يمكن أن يفعله، ففي الحقيقة هو حالف على شيء يعلم أنه كاذب فيه. وسبق معنا أن اليمين الغموس أن يحلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه، وأن استحل به مال امرئ مسلم فهذا أيضا من الغموس ومن أشده. قالوا فإذا كانت اليمين الغموس غير منعقدة فهذه اليمين أيضا غير منعقدة، وهو ذنب عظيم. وقالوا من شروط اليمين المنعقدة أن يحلف على شيء ممكن، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وهذا القول له وجه قوي، لأن هذا حين حلف هو يعلم أنه كاذب فيحلف على شيء هو كاذب فيه وهو يعلم أنه كاذب. وقول من قال ليس عليه كفارة ليس معنى أنه يهون هذا اليمين، لا، بل هي يمين شديدة كاليمين الغموس لا كفارة فيها، وليس معنى أنها يسيرة بل هي أشد الأيمان وفيها ذنب عظيم. هذه تتم لما سبق مع إكمالنا لمسائل كفارة اليمين، ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعده كتاب النذر، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول أعطاني صاحبي 1000 ريال، حلف أنه لي وأنا حلفت أني لا أخذه، فبعد ذلك أعطيته 500 وأخذ 500، فما الحكم؟ عائد للنية، كان قصرك حين حلفت والله لا أخذه أي كله، يجوز لك أن تأخذ بعضه. وإن كان المراد أنك لا تأخذ شيئا منه لا كله ولا بعضه، فإن كان هذا يمينا معقودا ففي كفارة على أحدكما، ترد الباقي لا وتأخذ وأحدكما يكفر. وإن كان غير معقود اليمين إنما ما يجري على اللسان، قال لك خذ قلت لا والله، وهو يقول لا والله تأخذ دون عقد يمين، فهذا ليس فيه كفارة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.